الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من كتاب تقريب التدمرية. قال رحمه الله: الرد عليهم من وجوه، أي رد على المعطلة. وقد علمنا أن شبهتهم ماذا يا أخوة؟ اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، يعني الشبهة أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، كما أن شبهة الممثلة أنهم اعتقدوا أن الأجسام متماثلة، وهذا قول باطل يأتي بيانه. هم سواء في هذا الباب المعطلة والأشاعرة في باب أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل من هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة، يعني هذا التفصيل في الرد على الأشاعرة الذين قالوا لا نثبت إلا ما ثبت بالعقل. والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، بل القاعدة أن أسماء الباب الأسماء والصفات توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي أي على الدليل الشرعي، وإنما يرجعون الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يعني جمع بين النفي والإثبات. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولنتعدى القرآن والحديث، يعني إمام أهل السنة في زمنه ومن جاء من بعده، وإلا فإن الإمام المعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة ومن إليهم ممن هو أرفع من الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد نسبت إليه إمامة أهل السنة لما قام به من الجهد المشكور في مسألة خلق القرآن. وبهذا تعلم أن بعض الإطلاقات التي تطلق على العلماء أو على المحدثين أو على الأئمة يعني لا يكون الإنكار فيها يعني مطلقا، لا يكون فيها الإنكار مطلقا، لأن المتكلم بها قد يريد معنى يعني صحيح. قال الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى. يجب إثبات الكمال المقدس، يجوز إثبات صفات الأفعال، يمتنع النقص في حق الله عز وجل، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل، لأن العقل قد دلنا على أن القرآن والسنة حق، فكيف نأتي ونقول لا ما نقبل دلالة القرآن والسنة؟ هذا فيه يعني بيان لفساد العقل. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. ومن أدل الأدلة أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، لو كان عندهم قانون يسيرون عليه القول في الصفات التي أثبتوها كالقول في الصفات التي نفوها، أو أنه يلزمهم إثبات بقية الصفات كما أثبتوا تلك. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يجيبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. إذا كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فنفي الصفات يستلزم التعطيل. مفهوم هذا يا أخوة؟ إذا كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فنفي الصفات يستلزم التعطيل، فالباب واحد. إذا ما معنى إلا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق بوجهه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه على ما يليق بوجهه. مثال ذلك إذا قال المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد حقيقة. يعني أليس المخلوق له قوة؟ لماذا عطلوا الله من اليد يا أخوة؟ ركزوا معي أنتم، دعوكم من الذهول الآن. لماذا عطلوا الله من صفة اليد؟ لأن المخلوق له يد. لماذا عطلوا الله من صفة الغضب؟ لأن المخلوق يغضب. فإثبات اليد لله وإثبات الغضب لله وإثبات الرضا لله يلزم منه عندهم ماذا؟ التمثيل. فنقول لهم كما يقال اسقوه من نفس الكاس الذي سقى منه. أنت الآن تقول لله قوة، أليس للمخلوق قوة؟ يقول بلى. نقول إثبات القوة لله يلزم منه مماثلة المخلوق. يقول لا، له قوة تليق بجلاله كما سيأتي. نقول كذلك له يد، له غضب، له رضا، له سخط، له محبة تليق بجلاله. الباب واحد. كيف إثبات اليد يستلزم التمثيل وإثبات القوة ما يستلزم التمثيل؟ كيف إثبات الكلام يستلزم التمثيل مثلا وإثبات ماذا العلم لا يستلزم التمثيل؟ الباب واحد، يلزمهم إلزام لا محيد عنه. إما أن يسلكوا سبيل أهل السنة ولا يقع لهم تناقض، وإما أن يسلكوا سبيل المعتزلة ظاهرا باطنا. فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن المخلوق قوة، في إثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ومثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة الثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. الآن يثبتون الثواب، يفسرون المحبة بالثواب، وفي نفس الوقت يثبتون الإرادة، يثبتون الإرادة. ركز، لأنك بما أثبتوه ترد عليهم فيما نفوه، وبما نفوه ترد عليهم فيما أثبتوه من باب الإلزام. وإلا نحن يعجبنا أن يثبتوا جميع الصفات، لكن من باب الإلزام قد نقول له أيها الأشعري يلزمك نفي صفة العلم، مع أننا نثبت صفة العلم، لكن لماذا ألزمناه؟ حتى يعرف أنه متناقض، حتى يعرف أنه متناقض. فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. يعني قد يقول العالم أو المناظر للمبتدعة، قد يستخدم ألفاظ من باب الإلزام لهم هي مخالفة للواقع، لكن هو يريد أن يوصلهم إلى أمر يتفق عليه. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. مفهوم يا أخوة؟ سيأتي بيان هذه القاعدة في قاعدة أخرى تقول القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في البعض، وستأتي قاعدة أخرى القول في الصفات كالقول في الذات، لأن المبتدع يوافقوننا على إثبات الذات، ذات تليق بالله عز وجل، وقد يوافقوننا على إثبات بعض الصفات. فإذا أنت أيها المبتدع كيف تثبت العلم وتنفي الغضب؟ من أين لك؟ إن قال بالكتاب والسنة نقول الكتاب والسنة دل على هذا وهذا، إن قال لا بالعقل نقول العقل يدل على هذا وهذا، العقل يدل على هذا وهذا. إن قال إثبات الصفات تستلزم التمثيل نقول أنت أثبتها، إذن أنت ممثل. يقول لا، أنا موحد لأني أثبت ما أثبت لله يليق بجلاله. نقول ونحن نثبت لله ما ثبت لنفسه على ما يليق بجلاله. هل نحن الآن عندما نقول غضب نقول كغضب المخلوق؟ أبدا، نقول ليس كمثل الشيء السميع البصير. فكذلك هذا فلا مناص. ولذلك هذا الاحتجاج الذي الآن نحتج به على الأشاعرة في نفس الوقت يحتج به المعتزلة على الأشاعرة. المعتزلة حين يناظرون الأشاعرة يناظرونهم بما نناظرهم به نحن، فيقولون لهم: يا معشر الأشاعرة، أنتم ممثلة، أنتم ممثلة، أنتم صرتم مثل، يعني يسمون أهل السنة بالحشوية والممثلة، أنتم صرتم مثل هؤلاء، وإلا يلزمكم أن تنفوا جميع الصفات. فيقول الأشاعرة: لا، نحن نثبت العلم دل عليها العقل. يقولون لهم: والإثبات العلم يستلزم التمثيل لأن المخلوق يعلم، إثبات الكلام يستلزم التمثيل لأن المخلوق يتكلم، إثبات القدرة يستلزم التمثيل لأن المخلوق أقدر. فيرد على الأشاعرة من أهل السنة ويرد على الأشاعرة من المعتزلة. وإن كان المعتزلة يخالفوننا في منهج باطل، لكن ليتبين لك أن تناقض الأشاعرة تناقض خطير، تناقض قوي جدا، حتى استغله أهل البدع. ثم نقول: إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما وثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. الخامس: أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. الآن زيد، زيد من الناس، والفرس زيد مخلوق، مخلوق، موجود، موجود، له قوة، قدرة، حياة، علم، كذلك الفرس موجود، مخلوق، له قوة، له قدرة، له إرادة، إلى غير ذلك. هل يقال بأن صفات زيد كصفات الفرس؟ لا يقال. إذن نريد أن نتوصل إلى أمر، وهو بما أن التباين بين صفات زيد المخلوق المربوب مختلف عن صفات الفرس المخلوق المربوب، فمن باب أولى التباين بين صفات الخالق عز وجل وبين صفات المخلوق. فصفات الخالق تليق بجلاله، وصفات المخلوق تليق بضعفه. هذا هو. الخامس، نعم هكذا الخامس يا أخوة، أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. نحن نؤمن أن في الجنة رمان، رمان كما قال الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. لكن هل يقول عاقل بأن رمان الجنة مثل رمان الدنيا؟ أبدا أبدا لا يقوله عاقل. ونؤمن أن في الجنة أنهار، هل يقول عاقل بأن أنهار الجنة كأنهار الدنيا؟ إذن بما أن التباين حاصل مع اتفاق المسميات، نهر نهر، رمان رمان، زوجة زوجة، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا، انظر الآن حين ألزمناهم بهذا الإلزام، أيها الأشعري، أيها الكلابي، أيها السالمي، أيها الماتريدي، أيها المبطل في هذا الباب، أنت تثبت لله العلم؟ قال: نعم. نقول: يلزمك في إثبات العلم، أو نبدأ لكم من أول المناقشة، بما أثبتت العلم؟ قال: بالقرآن والسنة. نقول: إذن القرآن والسنة يثبت بها الغضب والرضا والسخط والمحبة. قال: لا، أنا أثبتت العلم بالعقل. قلنا: والعقل يدل على إثبات الرضا والغضب والسخط والمحبة وغير ذلك. فيقول: لا، إثباتي للغضب والرضا والسخط والمحبة يستلزم التمثيل، هو يقول هكذا، نقول وإثباتك للعلم يستلزم التمثيل على قاعدتكم. فيقول لا، إثباتي للعلم توحيد، لأنه لا يصلح أن يكون الخالق إلا عالما. نقول وإثبات الغضب والرضا والسخط على ما يليق بالله عز وجل توحيد، لأن ظواهر هذه الصفات موجودة. قال فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوقين منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتونه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ ما هو يا أخوة إلا التناقض؟ وإلا لما يقول لله غضب يليق بجلاله، أيش فيها؟ أين التمثيل؟ لما تقول غضب يليق بجلاله، رضا يليق بجلاله، أليس الناس أنفسهم يميزون بين المخلوقات في هذا الباب؟ يقولون أشد من حقد الجمل، مع أن الحقد موجود في الإنسان، ويقولون أحرص من الديك، مع أن الحرص موجود في غير الديك، وهكذا. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أوجه، يعني نأتي بالوجه الأول الذي يوافق عقيدة السلف. الوجه الأول أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، لا يصح الاعتماد على العقل. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات باب غيبي. أنتم معي يا أخوة؟ باب الأسماء والصفات باب ماذا؟ غيبي. الآن الكرسي هذا يمكن أن تستدل بدلالة عقلية عليه، كرسي أمامك له رجل له كذا، له مصنوع من البلاستيك أو مصنوع من الخشب أو مصنوع من الحديد أو إلى غير ذلك، لأنك تشاهده وتلمسه. لكن باب الأسماء والصفات هل هو مشاهد؟ ما هو مشاهد، لأن الله عز وجل يعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هو باب غيبي، فالتوقف فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوحي الذي أوحاه الله عز وجل. الأمر الثاني، لو قلتم أثبتنا بالعقل نقول وهناك صفات يلزمكم أن تثبتوها بالعقل، الرحمة والرضا والمحبة والسخط والغضب وغير ذلك، دلالة العقل عليها أظهر ربما من دلالة العقل على الإرادة. هم أثبتوا الإرادة بدلالة ماذا؟ التخصيص. الإرادة أثبتوها لله بدلالة إيش؟ التخصيص، إن هذا رجل طويل وهذا رجل قصير، هذا أبيض وهذا أسود، هذا ذكر هذا أنثى، هذا يدل على تخصيص. أنتم معي؟ هذا جبل وهذا نهر، تنوع هذه المخلوقات تدل على أن لله إرادة. نقول لهم ونصر الله للمؤمنين وإذلال الله للكافرين، وكذلك إدخال الله للمؤمنين الجنة، وكذلك تثبيت الله للمؤمنين وإنزال المطر و إلى غير ذلك، يدل على محبة من الله لعباده المؤمنين، ويدل على رحمة من الله لعباده المؤمنين. سيأتي هذا الباب إن شاء الله، مفهوم؟ فإذا يعني إذا قلتم دلالة العقل، دلالة العقل تدل على صفات أخرى، لماذا لا تثبتوها؟ وهناك وجه ثالث، أن يعني انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. هب أن العقل لا يدل على هذه الصفة، أليس عندنا دليل آخر؟ الكتاب. أليس عندنا دليل آخر؟ السنة. أليس عندنا دليل آخر؟ جماعة السلف. فانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. دخل واحد المسجد جلس بدون صلاة ركعتين، يا فلان ليش ما تصلي ركعتين؟ قال الحديث عندي ضعيف. نقول عندنا أحاديث غير هذا الحديث. إذا كان هذا الحديث عندك ضعيف، عندنا أحاديث غير هذا الحديث. فانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. فهذه ثلاثة أوجه ترد بها على الأشاعرة الذين يقولون نحن نستدل بالدلالة العقلية. أولا، لا يصح الاعتماد على العقل. الثاني، يمكن الاستدلال بالعقل على إثبات بقية الصفات. الثالث، أن انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. والمناظرة الأولى ينبغي لكم أن تركزوا عليها، المناظرة الأولى مهمة جدا. يا فلان لماذا أثبتت العلم؟ إن قال أثبته بالقرآن والسنة نقول خلاص هذا هو الذي نريده، اثبت بقية الصفات بالأسماء بالكتاب والسنة. إن قال أثبته بالعقل نقول وكذلك العقل يدل على كذا وكذا، يلزمك إثبات ذلك. قال لا، هذا صفة تليق بالله، نقول والغضب صفة تليق بالله. لا، إن قال إثباتي توحيد نقول وإثباتنا توحيد. ونصل في الأخير إلى إلزامه، إما أن يثبت جميع الأسماء والصفات كما يليق بالله عز وجل، وإما أن ينفي جميع الأسماء والصفات فيصير من أهل البدع الظاهرين الواضحين كالجهمية والمعتزلة على ما يأتي إن شاء الله. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه، مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة، وقوله هو الغفور الرحيم، يعني صرح بإثبات صفة الرحمة بأنه صاحبها وبأنه رحيم، والرحيم يتضمن صفة الرحمة، وبما يأتي من إحسان الله إلى مخلوقاته يدل على رحمته لهم. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليه السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق ما ينفعهم ويدفع عنهم الضر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. هذا بعضكم ربما ما سيفهم هذه العبارة، ركز عليها. انتفاء الدليل، إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، يقول حديث أبي قتادة عندي ضعيف، نقول عندنا حديث جابر إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، مفهوم؟ انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول، الشيء الذي تريد أن تثبته. فإذا إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا. يعني بعد أن نأتي لهم بجميع الأوجه، إن قال لا إثبات الغضب يستلزم التشبيه، إثبات المحبة يستلزم التشبيه، إثبات الرضا يستلزم التشبيه، كذلك إثبات الإرادة يستلزم التشبيه، وإن شئنا أن نعبر بالتعبير الأصوب التمثيل، إثبات العلم يستلزم التمثيل، إثبات الكلام يستلزم التمثيل. قالوا لا، هذا توحيد، ما دليلكم على أنه توحيد؟ يقولون كذا كذا، ونحن هذا توحيد، دليلنا على أن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق. والواجب يا أخوة ماذا؟ قاعدة هنا، وهو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المتناقضات. فالشيء المماثل لبعضه يجمع بينه، يا أخي الله أثبت علم وقدرة وإرادة وغضب ورضا وسخط وكلام ونزول واستواء ورحمة ومحبة وغير ذلك، نثبت له هذه الأشياء جمعا بين المتماثلات، لأن الذي أثبت الغضب هو الذي أثبت الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، غضب الله عليهم، لماذا نميز بين هذا وهذا؟ هذا تناقض. فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرقا. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. أرجو أنكم فهمتم، الدرس سهل لكن يعني أوجه ذكرها المصنف عدة، ومردودها إلى هذا، مردودها إلى ما ذكرناه من المناظرة ومن هذه الأوجه الثلاثة الأخيرة، والله المستعان.